تعبد سوى الأهواء والأوهام، وجميع ما قالوا ضلال كله، قد صوروه لغيرهم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سلسلة جديدة نطرحها معاكم بإذن الله عز وجل في هذه الأيام، حبينا أن يكون اسم السلسلة هو الرويبضة، لأن من أخطر المشكلات اللي بتقابل الأمة هؤلاء الرويبضة الذين يتمتعون بالجهل والتدليس والعناد والتكذيب لنصوص القرآن والسنة. هؤلاء الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما عند أحمد وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خدعات، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل جاهل يتكلم في الأصول العامة للدين، هيتكلم على الثوابت بتاعة الدين، هيتكلم على أمور لا يتكلم عنها إلا العلماء. أمثال هؤلاء لما بيظهروا في المجتمعات للأسف بيضلوا الناس ضلال مبين، وبخاصة إذا غاب دور العلماء في مثل هذه المجتمعات، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤساء جهال، هم الرويبضة دول، اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم، فمن سمتهم إنهم بيتكلموا بغير علم، فضلوا وأضلوا. كانت النتيجة أن الناس دي لما ظهرت على الشاشات، لما أقلامهم بدأت تظهر في الجرائد وغير ذلك، كانت النتيجة أن هم ضلوا وأضلوا، هم ضلوا في ذاتهم وأضلوا خلقا كثيرا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول لنا: خذوا بالكم، لازم مع وجود الرويبضة دول يظهر الدعاء إلى الله، ويظهر العلماء، ويظهر أهل العلم ليردوا على أمثال هؤلاء. كما عند زي بإسناد قال عنه أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه، إسناده حسن صحيح: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. فالرويبضة مش هيضل بس، لا ده هيضل وهيفسد كمان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن لهم ذلك، وإن شاء الله بإذن الله علماءنا ودعاتنا وطلبة العلم لهم بالمرصاد. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حط بقى أمانة كبيرة جدا عند ظهور هؤلاء، حط أمانة على رقاب العلماء، أمانة على أكتاف العلماء والدعاء إلى الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. دور العلماء لما يظهر أهل الغلو في الدين إنهم يصححوا مثل هذه المعتقدات، لما يظهر الجهلة يبين أهل العلم جهل هؤلاء بالعلم. وزي ما قلت لكم، خدوا بالكم إن ربنا عز وجل قال لنا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، ده سمة جديدة من سمات الرويبضة، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء يريدون فتنة الناس وإبعاد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. فأنا أرجو من وراء هذه السلسلة أن نكون من هؤلاء الذين قال النبي في شأنهم: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الدين. معنى قوامة على الدين أي تحمي هذا الدين، تحمي هذا الدين وتحمي أهل هذا الدين من البدع ومن الشبهات ومن أمثال هؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. دي اللي هتكون السلسلة بتاعتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وزي ما قلت لكم، هؤلاء الرويبضة يعني السمة الغالبة عنهم عندهم الجهل، فهم دائما كما قلت لكم أصحاب جهل، أصحاب كذب، ويحاولوا من وقت للتاني كده بسبب الجهل والكذب إنهم يشغلوا الناس بحاجات علشان الناس ما تركزش معاهم. هنشوف إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الفيديو الأول اللي فعلا فيه تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول هؤلاء الجهلة الذين يريدون أن يفسدوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن الله تبارك وتعالى سنكون لهم بالمرصاد. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو الإسلام البحيري الذي يحاول فيه أن يتطور على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. تعالوا مع بعض نشوف أول فيديو.
ولا شيء مختلق عشان دولة الثلاث سلفية طبعا هترفعه كسلاح في وشنا جميعا. إنما فيش حاجة اسمها حد الردة، ده شيء غير موجود ومختلق، نصوص القرآن بتعارضه مش بس سكت عنه. الردة اللي هي الحد الغير موجود في نظر العقلاء، نرجع يبين أن حد الردة وحد مختلق حتى بفعل
الناس. يبقى إذن إسلام البحيري الآن بينكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، بينكر حد الردة اللي أجمعت عليه العلماء زي ما تبين لينا الآن. زي ما قلت لكم إسلام البحيري هيتميز بعدة أمور مهمة جدا، أولها الجهل الواضح جدا في بأصول الدين، ما بيعرفش يتعامل أصلا مع كتب أهل العلم، وهيقول لنا دلوقتي أن الحد الردة ما فيش فيه إلا حديث واحد، وده نظرا طبعا لجهله الشديد بالكتب وبالأحاديث، ما بيعرفش يتعامل مع الكتب، فبالتالي ما بيقدرش يخرج أحاديث أو يعرف الأحاديث أو يعرف يجمع طرق الحديث كما هو معلوم عندنا في عند علماء الحديث. كذلك أيضا هيبقى يعني يقول في إجماع، طب وما فيش إجماع، طب نظرا طبعا اللي هو ما عندوش دراية بكتب الفقه ولا كيفية التعامل مع كتب الفقه، أو زي يخرج من كتب الفقه ما يتعلق بحد الردة. فهو هيحاول بقدر المستطاع الآن من خلال الردود اللي هتبان دلوقتي، هيحاول بقدر المستطاع ان هو يداري على هذا الجهل ويداري على الكذب ده، وهيداري على التدليس بتاعه باستخدام فزعات. هيستخدم الآن فزعات معانا على مدار الحلقة، فزعة القتل، فزعة الدم، فزعت ان في شيء عظيم جدا بسبب دولة السلفيين هو بيقول عليها انهم عايزين يطبقوا حد ردة ويقتلوا الناس ويعملوا كذا كذا كذا. هيحاول يستخدم فزاعة. ليه يستخدم فزاعة؟ هو بيحاول دايما ان هو يحول عقل الانسان من التفكير في كلامه اللي هو بيبقى فيه ايات ادلة حديث قرآن اقوال علماء، هيحاول يداري على او يغطي على الجهل ده بان هو يفزع الناس ويخوف الناس، فيبقى عقل الناس مشغول دايما عندهم بالفزاعة اللي هو هيعيدها في الحلقة بتاعته 4-5-6 مرات زي ما يتبين لنا الان، زي بالضبط واحنا بنرد في سلسلة حقيقة الشيعة، ان العالم الشيعي النهاردة لما يحب يغرس حاجة معينة في قلوب الناس وعايز يخلي العقول ما تشتغلش فيقول لهم كذا كذا كذا، ها صلوا على محمد وآل محمد، طبعا الناس تنشغل في الصلاة على محمد وآل محمد وبالتالي ما يركزوش في الكلام اللي اتقال. تعالوا مع بعض نشوف الفزاعة اللي هيستخدمها النهاردة إسلام بحيري مع المشاهد بتاعه علشان يفضل طول ما هو ماشي معاه في الحلقة يستخدم معاه الفزاعة 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 الفزاعة، فبالتالي يبقى دايما فكر المشاهد رايح مع الفزاعة بتاعته مش رايح مع الأدلة اللي بيذكرها إسلام البحيري. وده اللي الإسلام البحيري عايز يعمله. ليه؟ علشان يبقى ذهن الناس شغال مع الفزاعة ما يشتغلش مع الأدلة، لأن لو عقل المشاهد انشغل مع الأدلة اللي بيذكرها إسلام بحيري هتكون نتيجة إنها يسقط إسلام بحيري، لأنه هيتبين للناس من خلال الكلام جهله الشديد بأصول الدين. نشوف مع بعض الفزاعة اللي استخدمها إسلام البحيري في حلقة الردة. تعالوا مع بعض كده نشوف.
عشان دولة الثلاث سلفية طبعا هترفعه كسلاح في وشنا جميعا، مش بس اللي ينتقل من ديانة لديانة، تعرفين طبعا ان ممكن كاتب حد فنان حد اي شيء يقال عليه كفر فقد ارتد، وساعتها هيبقى الاعدام مصيره بناء على ايه؟ على حد الردة. لكن دلوقتي بيتكلموا ان الكلام ده دولة مش دين، احنا مش بس بنعمل حالة تنوير، احنا بنواجه دولة مش ممكن تطلع من خياله من الواقع، يعني دي دولة انجاز وصفها دولة هتقسمنا قسم وهتدمر هذا البلد ومواطنيه بدعوة ان دي الشريعة يتاخدوها جملة يتفرقوها جملة. انت تدخلك دين ولو خرجت منه نقتلك. يعني هم بس ثلاث سلفية دايما في الحدود، دايما حبوا الاسماء الكبيرة دي والقتل والظاهر يعني في معرفش بتشفي غليلهم من حاجة احنا مش عارفينها. نكمل كلامنا حول باب الردة اللي هم عايزين يعملوا سيف على رقاب دولتهم او المواطنين في دولتهم المزعومة، وما يقدرش يتكلم ولا يناقش ولا اي حاجة، فهناك سيف مسلط دائما على رقابنا، التكفير والردة والقتل والدماء ببساطة هيعملوه وهيطبقوه ومفيش حد يتكلم لان مفيش حد يقدر يناقشهم اصلا المناقشة دي.
ده كلام اسلام البحيري. وزي ما انت شايفين كده القتل الدماء السيف المسلط هيقسم الدولة قسم الى اخره. اي حد فنان اي حد كاتب دي الفزاعة اللي بيستخدمها اسلام البحيري. وده اسلوب معروف عند علماء النفس انك لما تحب تخلي حد يقتنع بقناعة معينة وانت ضعيف الحجة في هذه القناعة طلع له بسرعة فزاعة تخوفه بحيث عقله ما يشتغلش مع الادلة انما يشتغل مع الفزاعة اللي انت هتضعها له. ده اللي اسلام البحيري بيحاول دايما يعملها. ودي في حلقة واحدة يعني الفزعات اللي اتقالت دي كلها الجمل اللي اتقالت دي كلها هي عبارة عن 6-7-8 مقاطع اتذكروا في حلقة قضاء 24 دقيقة. الثمان مقاطع لما يتقالوا كتير جدا 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 طول ما هو ماشي بتكون نتيجة ان عقل المشاهد اللي معاه هو رايح بسرعة على جزئية ان دول ناس هيقتلوا دول ناس هيتبحوا دول ناس هيعملوا دول ناس عايزين يدمروا الدولة دول ناس بيتشفوا في مسألة الدماء وغير ذلك. طبعا الفزاعة دي زي ما قلت لكم نظرا لان اسلام البحيري يعرف كويس جدا هو قد ايه جاهل باصول الدين جاهل بالشريعة جاهل بكتب اهل العلم وبالتالي هو لو اتكلم بادلة النهاردة هيسقط من نظر المشاهد زي ما سيتبين لنا الان. تعالوا مع بعض كده سريعا نبدأ نفصل كده كلام اسلام البحيري كلمة كلمة ونحاول بقدر المستطاع نشوف هل يا ترى اسلام البحيري فعلا ده واحد فعلا معاه حق في اللي بيقوله ولا ده انسان كذاب جاهل مدلس بيستغل للأسف وسامحوني والله بيستغل للأسف سذاجة المشاهدين اللي بيتابعوه لأنه عارف كويس جدا هما لا هيرجعوا الآية ولا هيرجعوا الحديث ولا هيرجعوا الكتب أهل العلم. احنا نحاول بقدر المستطاع نوفر على المشاهد الكريم إنه بدل ما يرجع للآيات ويرجع الحديث ويرجع لكتب أهل العلم احنا نوفر له النهاردة كل حاجة. هنوفر له الآيات هنوفر له الأحاديث هنوفر له كتب أهل العلم وأقوال أهل العلم بحيث نقول له خد بالك شوف بقى هذا الكلام مع كلام إسلام البحيري. تعالوا مع أول حاجة بدأ إسلام البحيري يتكلم عنها وهي الآيات المتعلقة بالردة. هنحاول نشوف كده الآيات اللي استدل بها إسلام البحيري على إن مفيش حاجة اسمها حد الردة ونشوف الآيات اللي هو اتكلم عليها وياريت نركز هو إزاي هيقص من الآيات لأنه لو كمل الآية الحلقة كلها بتاعته وقعت لأن خلاص الآية الوحيدة اللي اتكلم عنها أو اتكلم عليها بتفصيل شوية هو لو كملها يبقى هو خلاص ضيع كل اللي بيعمله فبالتالي هيقص من الآيات. وده أسلوب أهل الكذب إن هم دايما بيقصوا من الآيات علشان ما يتفضحوش لأنه لو كملوا الآيات هيتفضحوا. وتعالوا مع بعض نشوف هيقول إيه إسلام البحيري عن الآيات اللي وردت في القرآن في حد الردة. تعالوا مع بعض نشوف
لما نقرأ الآية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم.
أوكي.
إن استطاع وما يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. الآية دي يعني مدنية في سورة البقرة يعني ربنا افترض أن هناك من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر يعني ما قالش إن هو هيقتل حتى في مرحلة الارتداد يعني سيبكوا بقى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي نصوص معقولة قدام نصوص واضحة في القرآن بتتكلم عن الردة وعن حسابها عند ربنا. أجيب حديث وراوي الحديث عنده مشكلة كبيرة جدا في تعديله إن هو يكون كاذب أو مدلس وأقول إن الحديث ده يجوب بكل آيات القرآن وأفضل أبني حد من الخيال اسمه حد الردة إن يقول يدخل الإسلام يدخل براحته ما يخرجش تاني.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
لاحظتوا الآن؟ يبقى هو الآن جاب آية متعلقة بحد الردة وقال بصوا يا جماعة ما تبصوش بقى للآية خدوا بالكم من التدليس ما تبصوش بقى للآية ولكن بصوا هو ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في الآية ان هو يقتل بس نسى اسلام البحيري ان يقول للمشاهد ان ربنا عز وجل قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر يبقى الردة كفر ربنا عز وجل قال فيموت وهو كافر، ربنا قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ربنا قال وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. علشان كده اسلام البحيري مرضاش يكمل الآية، لانه هيقول للمشاهدين ايه، انا بتكلم معاكم على حد الردة وفي نفس الوقت هقول لكم ان اللي هيموت ومرتد هيبقى كافر، واللي هيموت ومرتد حبط عمله في الدنيا والاخره يعني مصيره النار، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فاضطر اسلام البحيري، ودي طبعا عدم امانه علميه في النقل عن الله في كتابه، فطبعا قص الآية بسرعه، طبعا قاعد يقول طبعا، ودي طبعا زي ما قلت لكم عدم ذكر اسلام البحيري باقي الآية علشان ما يهدش الحلقة بتاعته، لان الآية لو كملت قدام الناس وقال يا جماعة الا هيرتد هيموت وهو كافر حبط عمله في الدنيا والاخرة اولئك اصحاب النار وهم فيها خالدون كمان، طبعا الامانة العلمية عنده طبعا ما فيش امانة، فبالتالي قص الآية وقال يا جماعة خد بالكم بصوا 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 بقى، هو ربنا عز وجل ما ذكرش فيها القتل. اسلام البحيري طبعا نظرا لجهله الشديد طبعا بالقرآن والسنة، نجد ايضا ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. هل يا ترى اسلام البحيري ذكر الآية اللي ربنا بيقول إن اللي يرتد الله لا يغفر له أبدا؟ لا يا جماعة، إحنا بنتكلم على الآيات إن الآيات ما فيش فيها كفر. طيب يصبر اسلام البحيري عشان إحنا نديله المفاجأة الأولى في حلقة النهاردة. قال الله سبحانه وتعالى أيضا وهو يحذر من الردة، قال الله سبحانه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا هو ما قالش الآيات دي خالص، الآيات دي هو ما قالهاش، لأنه لو قال الآيات دي هو طبعا هيقع في شيء طبعا هو مش عايزه، هو عايز يقول للناس عادي جدا انك تكفر، عادي جدا ان ابنك يكفر ويترك الدين او بنتك تكفر وتترك الدين، عادي خلاص ما فيش مشكلة، انما قال لهمش ان ربنا قال والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم اللي يرتد ان عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما جابش الاية دي لان الاية دي لو قالها طبعا هو عايز الرد، عايز نرتد ويبقى كل واحد حر يختار ما يشاء، عايز يرتد يبقى في الإسلام هو حر، إنما يجيبش الآية دي. عنده كمان ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، ما يجيبش الآية دي خالص، ولكن ويجيب آية ويقصها علشان يقول للناس بصوا أهو ربنا قال إن ممكن يرتد وما ذكرش مسألة الكفر. خد المفاجأة دي الإسلام البحيري عشان نقول للناس هو جاهل، بس المشكلة هو فزعكم بيرعبكم بيخضكم بيخوفكم عشان ما تركزوش معاه في الآيات. ربنا سبحانه وتعالى بيقول، ودي الآية اللي ترد على إسلام البحيري اللي تدل على جهله، إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا، دول الناس اللي ارتدت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. عايزكم ترجعوا النهاردة لكتب التفسير ابن كثير وغيره، يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، قال أهل العلم في الدنيا بالقتل، وده حد الردة اللي إسلام البحيري قاعد يقول عليه ان هو مش موجود لا في القرآن ولا موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ان الحديث اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي ضعيف. تعالوا مع بعض برضو كده نشوف حاجة تانية تدل برضو على ان إسلام البحيري هو بيتكلم بيبلس على الناس وبيكذب على الناس، وده التدليس والكذب انا بعذره فيه نظرا طبعا اللي هو انسان مش متخصص اصلا في العلوم الاسلامية والعلوم الشرعية، فبالتالي هو ما عندهوش خلفية ازاي يتعامل مع الحديث، وقال يا ترى الحديث ده لو عندي حديث ابن عباس وعندي الحديث ده رواه عدة من الصحابة فده حديث ولا عدة احاديث، فهو يقول ان عندنا حديث واحد والحديث طبعا فيه شك وفيه كلام، هيقول برضو عندنا ان احنا يا جماعة ما عندناش الحديث واحد، والكلمة دي قررها في الحلقة كتير جدا زي ما سيتبين لنا من الفيديو الان، قاعد يقول الآية الحديث ضعيف وان صح الحديث والحديث مش عارف ايه، قاعد يقول الكلام ده كتير عشان برضو يقنع الناس ان احنا ما عندناش الا حديث واحد في مسألة الردة. فتعالوا مع بعض نشوف كلامه واثبت لكم برضو جهل الاسلام البحيري بعلم الحديث، تعالوا مع بعض نشوفه.
يعني عايز اقول لكم ان في اكتر مثلا من 21 ايه في القران بتثبت ان في حريه عقيده وفي حريه تنقل في العقيده وفي حريه دخول الاسلام والخروج منه او الارتداد عنه، لكن في حديث واحد راوي حديث عنده مشكله كبيره جدا في تصحيحه او تعديله، يعني انما هو حديث بيقول من بدل دينه فاقتله، فقط حديث واحد قدام 21 ايه 21 آية في القرآن بتتكلم عن حرية العقيدة، طبعا أشهرها اللي انتوا دايما بتسمعوها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأشهرها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. حتى في مرحلة الارتداد يعني سيبكوا بقى من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي نصوص معقولة قدام نصوص واضحة في القرآن بتتكلم عن الردة وعن نحسبها عند ربنا. أجيب حديث وراوي الحديث عنده مشكلة كبيرة جدا في تعديله ان هو يكون كاذب او مدلس، واقول ان الحديث ده يجوب بكل آيات القرآن، وافضل ابني حد من الخيال اسمه حد الردة ان يقول اللي يدخل الاسلام يدخل براحته بس ما يخرجش تاني. حاجة اسمها حد الردة ده شيء غير موجود ومختلق، نصوص القرآن بتعارضه مش بس سكت عنه، الحديث نفسه وان صح ليه تفسير مكاني زماني بالانتقال بين معسكرين حربيين، الحد نفسه لا يعني يختلف مع الروح الأصلية والمقصد الأصلي نصوص القرآن، فكرة دخول الإسلام بالحرية والخروج منه بالحرية. الإسلام بالشكل ده إنه مش ممكن الآيات دي كلها نسيبها عشان خاطر حديث، ومش ممكن نفهم الحديث من غير سياقه المجتمعي إنه هو كان بيتكلم عن حرب دايرة بين منطقتين يعني بين بلدين.
ده كلام إسلام البحيري اللي هو بيقول إن أنا ما عنديش إلا حديث واحد بس في حد الردة، وزي ما قلت لكم حاجة من اتنين، يا إما إسلام البحيري عارف إن الأحاديث في مسألة حد الردة وصلت إلى مرتبة التواتر المعنوي وبالتالي يكون هو بيكذب على الناس وبيدلس عليهم، يا إما إن يكون إسلام البحيري لا يعرف وبالتالي هو ليس بأهل أصلا أنه يطلع يتكلم على رؤوس الأشهاد. أنا أثبت ليكم الآن أن هو كذب على الناس لما لهم ده المسألة حديث واحد. تعالوا مع بعض الحديث، حديث ابن عباس عن رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. الحديث ده من بدل دينه فاقتلوه رواته السيدة عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في المعجم الأوسط، ورواه سيدنا معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير، وقال الهيثمي إسناده رجاله ثقت، ورواه أيضا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، روى الحديث الإمام الدارقطني في كتاب الأفراد، وروى الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما، وقال الشيخ الألباني إن الحديث صحيح. فحديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه وسمعه سيدنا علي وأقر به، يبقى سيدنا علي، سيدنا ابن عباس، سيدنا أبو بكر، سيدة عائشة، سيدنا معاوية بن حيدة، سيدنا معاذ بن جبل، دول ستة من الصحابة رووا هذا الحديث وحديث معظمها صحيح كما ذكرت لكم الآن. أدي الحديث الأول اللي إسلام البحيري كان بيتكلم عليه، وقلنا إذا كان في كلام في عكرمة أحد الرواة عن ابن عباس فالحديث له عدة طرق أخرى عن ابن عباس ليست من طريق عكرمة، وإذا كان طريق ابن عباس كله تنزلا طبعا عندنا صحيح تنزلا ضعيف، فالحديث يكون صحيح بمجموع طرقه للسيد عائشة ويته معاوية بن حيدة أبو بكر الصديق معاذ بن جبل، فيكون الحديث صحيح بمجموع الطرق. طبعا يعني إسلام البحيري ما يعرفش يعني إيه أصلا بمجموع الطرق يعني صحيح، وانت الحديث لو فيه راوي ضعيف انت يعني يزداد قوة وصح الحديث، او ما عندوش علم بالكلام ده كله. ده الحديث اللي ذكره إسلام البحيري بس، انما احنا عندنا حديث اخرى كتيرة جدا، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: واحد، الثيب الزاني اللي زنى وهو ثيب، اثنين، والنفس بالنفس، ثلاثة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا إسلام البحيري لم يأتي أبدا على هذا الحديث ولم يذكره، طبعا علشان يفضل يقول الناس هو حديث واحد، إن صح الحديث في راوي عنده مش عارف فيه مشكلة علشان يقول الناس أن المسألة حديث واحد. والحديث ده حديث رواه ابن مسعود ورواه أنس رضي الله عنه، ورواه عثمان عند ابن ماجه والنسائي والترمذي، رواته عائشة عند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي، رواه ابن عمر من حديث ابن عمر في مسند أحمد والسنن النسائي، رواه طلحة ابن عبيد الله عند أحمد في مسنده، ورواه عمار بن ياسر عند الطبراني وابن عساكر. سبعة من الصحابة رووا هذا الحديث، فالحديث الأولاني رواه خمسة من الصحابة، الحديث الثاني رواه سبعة من الصحابة خلاف ابن مسعود، يبقى كده احنا وصلنا ل 13-14 حديث إسلام البحيري بيقول لنا عندنا حديث واحد بس. في الصحيحين البخاري ومسلم، البخاري اللي إسلام البحيري يقعد يشكك فيه، في البخاري ومسلم من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قاضيا، لما أرسل النبي أبا موسى قاضيا إلى اليمن أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال انزل علينا. فلما نزل معاذ بن جبل عند أبي موسى ألقيت له الوسادة وجلس عليها وإذا برجل موثق راجل متكتف. فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى رجل كان يهوديا ثم أسلم ثم تهود بقى يهودي تاني. فقال معاذ والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فأمر به فقتل. حديث صحيح البخاري. ومعاذ بيقول قضاء الله ورسوله يعني رفع الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم. أدي الحديث الثالث رواه أبو موسى ورواه معاذ بن جبل رضي الله أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل في الصحيحين. من حديث أنس رضي الله عنه قدم أقوام من عقل أو عرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبلتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم اجتووا المدينة تعبوا من جو المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى لقاح الصدقة إبل الصدقة فيشربوا منها. فلما صحوا وسمنوا لما شربوا صحوا الحمد لله المرض راح وسمنوا مالوا بقى قياء كده قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وكفروا بعد إيمان. خذوا بالكم الحتة دي وكفروا بعد إيمان. فأتى الصريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث النبي الطلب فما ترجل النهار حتى أتي بهم فقطع أيديه أرجلهم من خلاف وطرحهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة بعدما سمل أعينهم طرحهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة حتى ماتوا جميعا حتى ماتوا جميعا. ده حديث جديد طبعا إسلام البحيري لم يذكره. كذلك أيضا عندنا حديث البراء بن عازب أن النبي أنه قال مر بي خالي وقد عقد النبي له لواء. النبي عقد له لواء حرب قتال سرية طاعة قدر في سبيل الله. فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عنقه مع ان ده اذا كان مثلا انسان ده اذا زنى مثلا مع زوجة ابيه فده يرجم طب ليه يضرب عنقه؟ قال الامام الطحاوي رحمة الله عليه انما ضرب النبي رأسه ردة لانه قد استحل ما كان في الجاهلية من جواز زواج الولد بزوجة ابيه من بعد ابيه. فهو النبي هنا بعث السرية دي عشان تقتله ردة مش من باب الزنا. والحديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الالباني رحمة الله عليه. كذلك ايضا حديث انس. والحديث ده على فكرة عشان ابين لكم تدليس اسلام البحيري. حديث ده استدل به اسلام البحيري في الحلقة. يعني هو قال لنا ما فيش الا حديث واحد اللي هو حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. ونفس الكلام يعني قال لنا ما حديث حديث واحد بس وفي نفس الحلقه اسلام البحيري يستدل بهذا الحديث. يعني هو يعلم ان في حديث لحد الرده وهو القتل ولكن رجع قال لنا هو حديث واحد. طب انت ذكرت الحديث الثاني في الحلقه يبقى انت كنت عالم ان في احاديث كثيره ولكن ما ذكرتها زياده في التدليس على الناس. وهو الحديث قال عنه الإمام ابن حجر إسناده صحيح. الحديث عفوا في البخاري أن أنس رضي الله عنه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل وقال ابن خطل وده كان مسلم مرتد متعلق بأستار الكعبة فقال النبي اقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه فقتل لأنه ارتد بعد إسلام. وبالتالي لما تكون عندنا كل هذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقل الأقل إن كانوا الآن 6-7 أحاديث أنا ذكرتهم ولكن روايات الصحابة توصلهم لفوق 20 حديث الآن. ليه إسلام البحيري قال حديث واحد وقال الحديث ده في إسناده كلام؟ كل ده من باب التلبيس علشان يثبت للناس إن الكلام ده مش صحيح. تعالوا مع بعض نشوف شبهة جديدة من الشبهات اللي طرحها إسلام البحيري في قلب الحلقة ونرجع لكم تاني. تعالوا تفضلوا.
لكن في حديث واحد دي نصوص معقولة قدام نصوص واضحة في القرآن بتتكلم عن الردة وعن نحسبها عند ربنا أجيب حديث وراوي الحديث عنده مشكلة كبيرة جدا في تعديله إن هو يكون كاذب أو مدلس وأقول إن الحديث ده يجب بكل آيات القرآن وأفضل أبني حد من الخيال اسمه حد الردة؟ ده موضوع إن قال في النبي من بدل دينه فاقتلوه أو إن هو أصبح محارب هذا يجوز في زمنه يعني جائز لأن الإسلام بيبنى ولأن أصبح هو معادي محارب لأنه مش ممكن يفضل قاعد في المدينة يقول أنا ارتديت ما بيحصلش. الحديث نفسه وإن صح ليه تفسير مكاني زماني بالانتقال بين معسكرين حربيين أن هناك من يرتدد وفي مكة يعني من المدينة إلى مكة وأن هناك حتى وإن صح الحديث أو لم يصح أنه له حرية هذا الارتداد كما دخل يعني طواعية وليس قصرا يخرج طواعية كما كان. أما أنت تدخل دين ولو خرجت منه نقتلك، يعني هم بس ترسل فيها دايما في الحدود، دايما حبوا الأسماء الكبيرة دي والقتل والظاهر يعني في معرفش تشفي غليلهم من حاجة احنا مش عارفينها.
ده الكلام بتاع إسلام بحيري اللي بيأكد بيه برضه مدى الجهل اللي هو أصابه بسبب عدم معرفته بعلماء الحديث. وفي نفس الوقت أنا حبيت أختم بالفيديو ده عشان أقولك هي دي الفزاعة اللي استخدمها إسلام بحيري بعد ما قالك لا ما فيش حاجة اسمها حد الردة، لا ده التيارات السلفية هي اللي بتقول الكلام ده من باب حاجة مهمة جدا ألا وهي إن هم عايزين الدم، اللي هم بيحبوا الدم بيحبوا كذا. لا 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 لا، هذا الكلام لا ينسب الآن للتيار السلفية ولكن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللي ذكر كل هذه الأحاديث التي ذكرتها أنا الآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جبناهاش إحنا من عندنا ولا التيار السلفية جابتها من عندنا ولا الأزهر جابها من عنده، ولكن جابها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقدر النهاردة كإسلام بحيري تقول إن تنسب هذا الكلام النبي؟ لا طبعا. خدوا بالكم من حاجة، أختم بهذا الكلام، إن الإمام مالك كان بيقول في الشيعة إن هما ليه بيشتموا النبي صلى الله، ليه بيشتموا الصحابة؟ قال هؤلاء أقوام أضوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عجزوا فطعنوا في أصحابه حتى يقول كان له رجل سوء. هو نفس الكلام النهاردة، هو مش قادر يقول إن الحد ده طالما النبي قاله يبقى بيحب الدم، ولكن يقول لنا بسرعة إيه أصل دي الطيارات السلفية اللي قالت الكلام ده. يا جماعة حد الردة الثابت أهون بهذا الكم الهائل من الأحاديث، بهذا الكم الهائل من الآيات، وأنا فجرت مفاجأة النهاردة بوجود حد الردة داخل القرآن، ولكن لو إسلام بحيري عنده القدرة على قراءة كتب أهل العلم، فتح كتب أهل العلم والإنصاف في القراءة، إن شاء الله انتظرونا في حلقة قادمة ومع باقي الكذبات وباقي التدليس وإظهار الجهل لإسلام بحيري من خلال حد الردة. ربنا ربي يكرمني وإياكم ويهدينا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقزاما صغيرة.